عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. الإطار التنسيقي يحدد شروط حل البرلمان العراقي والذهاب إلى الانتخابات المبكرة. المدفعية التركية تستهدف قرى حدودية تخضع لسيطرة قسد للمرة الأولى منذ 10 سنوات. مع انتهاء المحادثات، واشنطن تقول إن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد لإحياء الاتفاق النووي. شدد القيادي في قوى الإطار التنسيقي العراقي عائد الهلالي على أن الإطار لا يرفض مقترح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان لحل الأزمة السياسية في البلاد، ولكنه أشار إلى ضرورة تنفيذ مجموعة إجراءات استباقية بينها الحوار وتشكيل حكومة جديدة. وقال الهلالي إن أهم شيء هو تشكيل حكومة جديدة، حيث لا يمكن إجراء هذه العملية الانتخابية في ظل حكومة تصريف العمال، مؤكدا أن الإطار التنسيقي ما زال متمسكا بمرشحي محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم حزب ائتلاف دولة القانون نور المالكي عن رفضه حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة قبل عودة مجلس النواب إلى الانعقاد. واقتحم مناصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخصم الأبرز للمالكي أواخر يوليو تموز الماضي المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، ودخلوا البرلمان قبل أن ينقلوا اعتصامهم إلى محيطه. للمزيد ينضم إلينا من بغداد السيد سرمد البياتي، الكاتب والمحلل السياسي. سيدي، بعد التحية بداية، هل الشروط التي أعلنها الإطار مقبولة ويمكن تنفيذها بسهولة؟
لا يا أستاذ، هذه شروط غير مقبولة تماما عند الطرف الثاني اللي هم التيار الصدري، فهذه غير مقبولة تماما، ويعني متوقع انه اذا اصر عليها الاطار سيكون هنالك تصعيد خلال الفتره اللي بعد 10 محرم اللي هو اليوم. لذلك التيار واضح في هذا الموضوع، التيار ليس لديه نيه بالانسحاب من هذا الاعتصام تماما، ما عنده نيه ابدا، وليس لديه نيه على تبديل رئيس الوزراء بالوقت الحاضر، هذا الكلام النهائي. لذلك هناك اختلاف وشرخ كبير وفقدان ثقة واضح بين الإطار والتيار. يوم أمس السيد المالكي ذكر هذا الشيء، لكن هل سيجد أذانا صاغية له؟ أكيد لا، نحن متواصلين مع قيادة التيار، هم لا يفكرون بالانسحاب أبدا من المنطقة الخضراء ومن البرلمان العراقي. لذلك الاختلاف بوجهات نظر كبير، يعني أنا أقول لك وصفا واحدا، هنالك وضعا شائكا تمر به العملية السياسية في العراق.
الإطار ما زال متمسكا بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة، فهل يعني ذلك استمرار الأزمة؟
تمسك الإطار بالسيد محمد الشيع السوداني سيتسبب بتصعيد آخر من التيار، أنا أقول لك ذلك. التمسك بالسيد محمد الشيع هذه مشكلة، لكن هي ليست المشكلة الكبيرة. المشكلة الكبيرة هو حل البرلمان، التيار يريد حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، الإطار يريد أن يجتمع البرلمان ويشكل حكومة، والحكومة هي من تشرف على الانتخابات. لذلك الفرق بينهم بون شاسع هنالك في الرؤى والأفكار.
هل يمكن إخلاء محيط البرلمان وإقامة جلسة لمجلس النواب كما يطالب المالكي؟
أبدا لن يحصل ذلك، وإذا حصل ذلك هذا تعتبر استفزاز للتيار الصدري، وأنت تعلم جيدا بأن التيار خرج من الحكومة لكنه يملك الشارع العراقي، هذا واقع حال يعلم به 40 مليون عراقي، لست أنا فقط. فلذلك أي محاولة من هذا النوع أو دفعهم بالقوة لا، ستزداد الأمور تعقيدا وصعوبة ربما لن يجد لها حل أبدا.
ولماذا إذن لا يقبل الصدر بالحوار لحل الأزمة؟
لأنه يرى أنه تحاور معه لمدة 19 عاما، هذا رأيه وليس كلامي، هو يرى بأنه الحوار منذ 19 عاما لم يفضي إلى شيء، لم يستفيد الشعب منه شيئا، لذلك مطالب السيد الصدر هي مقاربة لمطالب الشعب العراقي، لذا تجد هنالك تأييد قسم بالعلن وقسم بالخفاء، خاصة من الحركات الأخرى التي تريد أن تنجلي هذه الأزمة لكي تحدد موقفها بالضبط. لذلك الرجل يقول بأنه ما لا يوجد أي ثوار، يعني لأنه غير مرضي لا نتيجة، لكن محتمل هنالك احتمالات ضعيفة أن يلتقي بالسيد هادي العامري.
يواصل الجيش التركي والتنظيمات التركمانية الموالية له قصف مواقع التنظيمات الكردية في أرياف محافظتي الحسكة والرقة، حيث استهدف القصف المدفعي التركي عددا كبيرا من مواقع سيطرة قوات قسد التابعة للجيش الأمريكي وقرى وبلدات على الحدود السورية التركية، تقصف لأول مرة منذ بداية سيطرة قسد عليها في نهاية عام 2012. القصف التركي يأتي ردا على قيام مجموعة من قسد باستهداف نقاط تمركز الجيش التركي على الحدود السورية التركية. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار تأسيس ما وصفها بأنها منطقة آمنة عند الحدود مع سوريا لا يزال قائما، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي كانت بلاده قد أعلنتها في شمال سوريا. للمزيد ينضم إلينا من تركيا السيد يوسف كاتب أغلو المحلل السياسي التركي. سيدي بعد التحية، هل يمكن أن يكون هذا القصف مقدمة للعملية المحتملة لتركيا في شمال سوريا؟
بالنسبة إلى تركيا، طالما أن هنالك مجموعات أو ميليشيات مسلحة فهي تعتبر تهديد بأمنها القومي، خصوصا على الحدود المشتركة البرية التركية السورية، وقصد هي عبارة عن ميليشيات مسلحة بغض النظر عن اسمها، سواء كانت قصد أو غير قصد، وهي وPYD YPG PKK داعش جميعها تعتبر بالنسبة إلى تركيا منظمات إرهابية تهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي هي أهداف مشروعة لتركيا وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أنه إذا ما كان هناك تهديد من قبل دولة مجاورة وانعدام السيادة لتلك الدولة، فحيقل الدولة الأخرى المجاورة أن تقوم بحماية أمنها القومي، وهذا ما تقوم به تركيا. أما العملية العسكرية التركية فهي عملية عسكرية جال التحديد لها بكل تفاصيلها، وهذا الاستهداف ليس هو الأول ولن يكون الأخير، وإنما هو يستهدف الميليشيات المسلحة ولا يستهدف القرى المدنية، لا استهداف للمدنيين، وإنما هو استهداف مباشر لمخازن وأماكن تجمع الميليشيات المسلحة لهؤلاء الإرهابيين، ولا قيمة لأن يرفعوا قصد أو غير قصد، جميعها ميليشيات مسلحة وهي تهدد الأمن القومي التركي والشعب التركي والأراضي التركية.
كيف يمكن أن يؤثر هذا القصف على قوات قسد على العلاقات التركية الأمريكية، خاصة أن هذه القوات مدعومة من واشنطن؟
مع كل أسف هذا السؤال الذي لا يوجد له إجابة. الرئيس رجب طيب أردوغان قال مرارا إذا ما كنا نحن أعضاء في تحالف ونحن متحالفين كأعضاء في الناتو مع أمريكا، فلا يمكن تبرير أو فهم كيف يكون هنالك حلفاء وأحد الحلفاء يقوم بتسليح هذه الميليشيات تهدد الأمن القومي للحليف الآخر. أمريكا سلحت وما تزال تدعم لوجستيا واستخباراتيا وأمنيا وأيضا عسكريا هذه الميليشيات بحجة محاربة داعش، ومع الأسف هذه الميليشيات المسلحة هي تهديد حقيقي لوحدة التراب التركي وتهدد الأمن القومي التركي، وبالتالي هنالك أزمة ثقة حقيقية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا تأمل من أمريكا أن تتخلى عن دعمها، لأن هذا يضر بالنتيجة بالعلاقات البناء بين البلدين، وليس فقط هذه الميليشيات المسلحة، ما تزال أمريكا تأوي فتح الله جولان المسؤول عن عملية الانقلاب العسكرية التي راح ضحيتها 251 شهيد و 2197 جريح، وما يزال فتح الله يقول الآن طريقا حرا في بنسلفانيا في أمريكا، ورغم مطالبة تركيا من تسليمه إياها، ولكن أمريكا ترفض تسليم فتح الله يقول. إذن انعدام الثقة هو العامل الأساسي الآن، وبالتالي تركيا ترى بأن أمنها القومي التركي هو فوق كل اعتبار، وهو حق طبيعي لها أن تدافع عن أمنها القومي بغض النظر عن أي اعتبارات مع أي دولة أخرى.
أردوغان لوح من جديد بأن العملية العسكرية ما زالت قائمة، فهل هو مجرد تهديد؟
هذه ليست المرة الأولى التي يقول الرئيس رجب طيب أردوغان عن العملية العسكرية. أي نعم، تكرار الحديث عنها ومضي أكثر من شهرين أو أكثر في الانتظار لبدء هذه العملية العسكرية ليس معناه أن هذا فقط تهديد، كلا، وإنما هو ربما هي مناورات سياسية ودبلوماسية لتحصيل ما يمكن تحصيله على الطاولة، ولكن هو يد على الطاولة ويد على الزناد. إذا ما أردت أن تكسب على الطاولة يجب أن يكون لك أيضا موقع قدم على الأرض، وهذا ما تقوم به تركيا. ولكن بمعرفتي بالرئيس رجب طيب أردوغان، العملية العسكرية قادمة لا محالة، وخاصة بعد تصريح الأمس عندما صرح وقال يجب علينا أن ننهي ما بدأناه وأن يكون هنالك خط دفاعي على عمق 30 كيلومتر على طول الحدود التركية السورية، وهذا معناه بأن العملية العسكرية قائمة. تأخير تنفيذها ربما هو لتحقيق مكاسب معينة ولكن ليس تهديداته. فعلى الجميع أن يأخذ كلام الرئيس أردوغان وكلام تركيا بمحمل الجد، لأن تركيا لا تساوم ولن تتخلى عن حماية أمنها القومي.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النص الذي طرحه الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل أن النص الحالي هو النص النهائي، وذلك في إشارة إلى انتهاء مفاوضات الاتفاق النووي التي استمرت 5 أيام في فيينا. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده قدمت ملاحظاتها بشأن مقترح المنسق الأوروبي حول صيغة الاتفاق النهائي. وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن يتم تمهيد طريق التوصل إلى اتفاق من خلال التحلي بالواقعية والتجنب المواقف غير البناءة، خاصة من قبل الولايات المتحدة. للمزيد ينضم إلينا من طهران الدكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني. دكتور، بعد التحية، لماذا تتحدث واشنطن عن صيغة نهائية بينما تقول إيران إنه ما زالت هناك مشاورات؟
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين لهم ما يكررون هذه العبارات. هم يريدون الضغط النفسي على إيران والمفاوض الإيراني كي يعني يقولون أن هذه آخر مهلة، هذه آخر مدة، لم يعد هناك أي مهلة أمام الإيراني. على كل حال، إذا كان هناك أي مقترح يفيد الإيراني ويلبي الطلبات الإيرانية بالتأكيد إيران سوف توافق، ولكن إذا ما لم تكن هذه العروض وفقا للمطالب الإيرانية أكيد أن إيران سوف تفاوض على النقاط التي هي ليست وفقا للمصالح الإيرانية. وليس هناك شيء اسمه النص النهائي أو الاتفاق النهائي قبل أن يكون هناك كل المطالب الإيرانية محلولة، قد حلت. يعني
هل وصل الاتحاد الأوروبي واشنطن إلى صيغة فعلية ويريدون من إيران التوقيع النهائي؟
هم مستعجلون بسبب أنهم اليوم في ظروف مضغوطة، خاصة بسبب أزمة الطاقة التي يواجهونها والمشاكل التي يواجهونها مع روسيا من جهة، مع الصين من جهة أخرى، وإضافة إلى ذلك إيران أوراقها هي تقوى كل يوم بعد يوم، ولهذا فأنهم يريدون التسريع في الوصول إلى نتيجة. ولكن إيران تريد مطالبها، وأساس هذه المطالب يعني واضحة، تنفيذ الاتفاق النووي بحذف، رفع العقوبات عن إيران، وإعطاء الضمانات بأنهم لن يعودوا بفرض العقوبات مجددا، أو لن تعود الولايات المتحدة وتخرج عن الاتفاق النووي مثل ما فعلته سابقا. وإذا ما كانت الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم هكذا ضمانات، من الأفضل لها أن لا تدخل في اتفاقيات دولية، أو أن يكون هناك تدابير يعني تفرض على الولايات المتحدة عقوبات أممية إذا ما خرجت أو نكست تعهداتها الدولية.
ما هي النقاط العالقة من وجهة نظر إيران وما زالت تحتاج للتشاور؟
لربما علينا أن ننتظر كي نرى ما هي العروض المقدمة. في الواقع ما تريده إيران كما قلت لها لك رفع العقوبات وأعطى الضمانات بأن هذه العقوبات لن تعهد على إيران بأي صيغة أخرى ولن تخرج الولايات المتحدة مستقبلا من الاتفاق النووي. وإذا ما خرجت عن الاتفاق النووي ماذا سوف تكون العقوبات على الولايات المتحدة إذا ما خرجت مجددا من الاتفاق؟
والآن جولة حول العالم. أعلن المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ. جاء الاتصال بمبادرة من الجانب الإسرائيلي حيث تمت مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك المجال الإنساني. تعقد اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا 5+5 اجتماعا في مدينة سرت مع بعثة الأمم المتحدة ولجنة المراقبين المحليين لبحث ملف الترتيبات الأمنية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية. ويناقش الاجتماع عملية وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مداهمة مقر إقامته بمنتجع مار إي لاغو في ولاية فلوريدا من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. ووصف ترامب أعمال مكتب التحقيقات بأنه ملاحقة مخالفة للقانون واستخدام منظومة العدل كسلاح وهجوم من قبل اليساريين المتطرفين من الديمقراطيين الذين لا يرغبون بأن يتم ترشيح ترامب للرئاسة في 2024. أعلن الجيش المالي أن حصيلة الهجوم المسلح يوم الأحد شرقي البلاد وصلت إلى 17 عنصرا من القتلى في الجيش وإصابة 22 آخرين ومقتل 4 مدنيين فضلا عن تحييد 7 من العناصر الإرهابية. قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون وجار البحث عن 6 مفقودين بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي على المناطق الوسطى في كوريا الجنوبية بما فيها منطقة العاصمة سول يومي الاثنين والثلاثاء. والآن تذكرة بأهم العناوين. الإطار التنسيقي يحدد شروط حل البرلمان العراقي والذهاب إلى الانتخابات المبكرة. المدفعية التركية تستهدف قرى حدودية تخضع لسيطرة قصد للمرة الأولى منذ 10 سنوات. مع انتهاء المحادثات واشنطن تقول إن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد لإحياء الاتفاق النووي. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشسلاف فلودين إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا، وأشار إلى أنه رغم الضغوط والابتزاز والعقوبات غير المسبوقة بقيت 77.6% مما مجموعه 1382 شركة أجنبية في البلاد. وقال فلودين إن الشركات الأجنبية تتردد في مغادرة السوق الروسية ليس فقط بسبب التكلفة المادية الكبيرة بل لأن ذلك يحرمها من احتمالات العودة. اتفقت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الصندوق السيادي على شراء 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة مابكو بعلاوة سعرية تبلغ 25% فوق سعر السهم في البورصة. وغلق سهم مابكو في بورصة مصر عند 104.89 جنيه بانخفاض 0.6% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 24 مليار جنيه فيما يبلغ رأس مالها 2.91 مليار جنيه موزعة على 229.117 مليون سهم بقيمة اسمية تصل إلى 10 جنيهات للسهم الواحد. قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة التنقيب عبد الحميد خان تنطلق الثلاثاء للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط. وأوضح دونماز أن السفينة تعد رابعة سفينة تركية تنقب عن النفط والغاز، ومرتقب أن يودع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السفينة عبد الحميد خان في أول إبحار لها للتنقيب من ميناء في ولاية مرسين التركية المطلة على البحر المتوسط، وسيكون على متن السفينة القادرة على الحفر حتى عمق 12200 متر طاقم مكون من 200 شخص. قررت الصين إلغاء التعريفات الجمركية على جميع السلع الخاضعة للضريبة تقريبا المستوردة من 16 دولة من أفقر دول العالم، وذلك ضمن جهود توسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية في مواجهة التوترات التجارية مع شركائها الرئيسيين. وقالت لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة إنها ستخفض الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات الخاضعة للضريبة من البلدان الأقل نموا بما في ذلك كمبوديا والعوس وجيبوتي ورواندا وتوغو. وستدخل التخفيضات الجمركية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر أيلول وتغطي 8786 سلعة مستوردة. والآن أخبار الرياضة. أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بياناً شديد اللهجة للرد على تصريحات رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لورينتس حول شرط التعاقد مع اللاعبين الأفارقة، وصرح بأنه يرفض التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى ما لم يوقع اتفاقاً على عدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. وقال كاف في بيانه: نشعر بالذهول من التصريحات غير المسؤولة وغير المقبولة من رئيس نابولي بشأن اللاعبين الأفارقة وكأس الأمم الأفريقية. وطلب الكاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق تأديبي ضد رئيس نابولي. يحاول نادي تشيلسي التعاقد مع لاعب خط وسط فريق برشلونة فرانكي ديونغ خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكان العديد من التقارير قد زعمت بأن تشيلسي لم يقدم أي عرض حتى الآن، لكن النادي اللندني وملكه الجديد تود بويلي قرر إرسال عرض مغري من أجل جلب اللاعب من صفوف برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة. حققت الأمريكية سيرينا ويليامز أول انتصار لها في منافسات فردي السيدات عقب فوزها على الإسبانية نوريا باريزوس دياز بمجموعتين 6-3 و6-4 ضمن منافسات الدور الأول لبطولة تورنتو بكندا المفتوحة في التنس. سجلت ويليامز فوزها الأول منذ آخر انتصار لها في بطولة فرنسا المفتوحة 2021، ويرجع آخر لقب ويليامز في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى إلى عام 2017 حين حصدت لقب بطولة أستراليا المفتوحة. في البطولة نفسها شقت سيمونا هالب البطلة مرتين طريقها إلى الدور الثاني في بطولة تورنتو المفتوحة بفوزها 6-0 و6-2 على الكرواتية دونا فيكيتش في بطولة إعدادية لأمريكا المفتوحة. والآن مع سبوتنيك بريك. أعلنت مؤسسة روسكوزموس الفضائية الروسية أن صاروخ سويوز الفضائي الروسي أطلق الثلاثاء 9 أغسطس آب من مطار بايكونور الفضائي، ويحمل الصاروخ الروسي على متن 16 قمرا صناعيا صغيرا روسيا والقمر الصناعي الإيراني الخيام. قال الناطق باسم روسكوزموس إن مرحلة التسريع فريغات يجب أن توصل الأقمار الصناعية الروسية 16 والقمر الصناعي الإيراني الخيام إلى مداراتها. يجري افتتاح معرض دائم يركز على فلسفة بروسلي في متحف وينغ لوك للتجربة الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ في سياتل، وذلك بدعم من مؤسسة بروسلي. وقالت شانون لي ابنة بروسلي التي تشرف على المؤسسة إن معرض كن ما يا صديقي هو امتداد لبحثها في حياة والدها كفيلسوف. وقالت لي إنها تتذكر لمحات قليلة من حياتها مع والدها قبل وفاته وهي في الرابعة من عمرها، وكيف كان يحملها في حجره ويلعب معها، وحين كانت تزوروا في موقع تصوير في استوديوهات جولدن هارفست، كما تذكر منزلهم في هونغ كونغ ومدينة سياتل أيضا. وكل ذلك تذكر بإرث الفنان الراحل والرياضي النجم، فيوجد بها مطعم روبي تشو الذي عمل فيه يوما، وجامعة واشنطن التي درس فيها الفلسفة، والتقى زوجته ليندا ليكارو والتي أيضا دفن في النهاية بها عام 1973 في مقبرة ليك فيو بحي كابيتول هيل. تعطلت خدمة محرك البحث جوجل المملوك لشركة ألفابت مؤقتا لدى آلاف المستخدمين، ما أدى إلى حدوث ارتباك وسيل من التساؤلات حول ما يجب فعله من دون محرك الإنترنت الأكثر شهرة في العالم. بدأت تقارير المستخدمين حول المشكلات المتعلقة بالخدمة في الولايات المتحدة من 9 مساء بتوقيت نيويورك يوم الاثنين، وبلغ عددهم أكثر من 40,000 بعد ذلك حسب وكالة بلومبرغ. وظهرت مشكلة أيضا في تحميل موقع جوجل الإلكتروني وإجراء عمليات البحث في كل من تايوان واليابان، رغم أن الخدمات بدت متوفرة بشكل متقطع. أعدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وشركة كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء الأردنية مذكرة تعاون لعزل شبكات التوزيع في منطقة الأكيدر ومنطقة الجفر بمحافظة معان. وانطلق المشروع وفق بيان الجمعية بخطة للمحافظة على النسر المصري بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشراء مواد لعزل 250 عمود كهربائي في المنطقة كإجراء عاجل لحماية الطيور المهاجرة. أضاف البيان أن قضية الصعقة الكهربائي تشكل تهديدا خطيرا لعدد من أنواع الطيور، خاصة اللقالق والطيور الجارحة التي تبني عشاشها على أعمدة الكهرباء أو تستخدم الأقطاب كمكان للراحة. ويشكل الصعق بالكهرباء بحسب البيان أكبر مشكلة لأنواع طيور معينة من الطيور الحوامة كبيرة الحجم. تصدر فيلم بوليت ترين المقتبس من رواية يابانية ناجحة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وذلك في عطلة نهاية الأسبوع، بينما تراجع فيلم التحريك دي سي لاج أوف سوبر بيتس مع كلبي الخارق الذي يتمتع بقدرة واسعة نحو المركز الثاني. هذا التقرير يوضح التفاصيل.
تصدر فيلم بوليت ترين المقتبس من رواية يابانية ناجحة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع. يصور الفيلم 7 قتلة يحاولون تصفية بعضهم البعض في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو. وحقق الفيلم من بطولة براد بيت وأرون تايلر جونسون وساندرا بولوك 30.1 مليون دولار في أول أسبوع لانطلاقه. وتراجع فيلم التحريك دي سي ليج أوف سوبر بيتس مع كلبه الخارق الذي يتمتع بقدرات واسعة إلى المركز الثاني مع تحقيقه إيرادات بلغت 11.2 مليون دولار في الأسبوع الثاني من بدء عرضه. ويتتبع الفيلم الذي أعار نجوم كبار من أمثال دون جونسون وكيفن هارت أصواتهم لشخصيته مغامرات كريبتو كلب سوبرمان الذي يهب لنجدة أبطال خارقين بمساعدة كلاب أخرى. كذلك تراجع فيلم نوب الذي تتمازج فيه عناصر أفلام الرعب والخيال العلمي في أجواء وسترن إلى المركز الثالث، ويروي هذا العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل تغطية نفقتها في مزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو أحدث أعمال الكاتب والمخرج جوردن بيل. وجاء فيلم ثور لاف أند ثاندر رابع أجزاء سلسلة البطل الخارق الشهير ثور في المرتبة الرابعة مع تحقيقه 7.6 مليون دولار.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. الإطار التنسيقي يحدد شروط حل البرلمان العراقي والذهاب إلى الانتخابات المبكرة. المدفعية التركية تستهدف قرى حدودية تخضع لسيطرة قصد للمرة الأولى منذ 20 سنوات. مع انتهاء المحادثات، واشنطن تقول إن نص الاتحاد الأوروبي هو الأساس الوحيد لإحياء الاتفاق النووي. من أخبارنا الاقتصادية، رئيس مجلس الدوما يقول إن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية لم تغلق أعمالها في روسيا رغم العقوبات الغربية. رياضية، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يطالب بالتحقيق مع رئيس نادي نابولي بعد تصريحاته بعدم ضم أي لاعب أفريقي يريد المشاركة في أمم أفريقيا. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.